بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
الشرط السادس من شروط التوسع في التجارة والتكسب،
يعني الآن لا نزال نتكلم عن هذه الشروط في التجارة لتكون قربة وعبادة لله عز وجل. يعني كما ذكرنا سابقا، متى يكون العمل عبادة؟ عندما يستوفي هذه الشروط. وقد ذكرنا سابقا خمسة شروط، واليوم نتابع في ذلك.
ألا يكون ذلك عن باعث حب المال أو المكاثرة والمفاخرة به.
يعني أنا الآن أريد أن أتاجر، أريد أن أعمل في الدنيا، هل بقصد المفاخرة والمباهاة والتعالي على الخلق؟ يعني أنا أريد أن أستكثر من المال ليقال عني غني، وليقال كذا وليقال كذا، ولأكون فوق الناس أحسن من فلان. لا، إذا هذه النية نقول لك أقل ما يكون هذا العمل ليس بعبادة، لأن العمل يأخذ قيمته بالنية التي يحملها الإنسان قبل هذا العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الإنسان يعمل ليكثر ماله، ليزداد جاهه، لتعظم مكانته عند الخلق وما شابه ذلك. نقول لو كل هذه النيات إذا حملتها، فاعلم أن العمل ليس عبادة وليس قربة، وربما كان فيه إثم إذا تكبرت وتفاخرت على خلق الله عز وجل. يعني أنا أعجب إخواننا، الإنسان عندما يعني يكون فقيرا يصير غنيا، وإذا به تكبر على من حوله. يعني أنت كنت فقيرا مثل إخوتك، مثل جيرانك، مثل أولاد حياك، مثل أصدقائك. طيب أنت الآن الله عز وجل أكرمك وصرت غنيا، تتكبر على من حولك؟ والله يا أخوان هذا مرض عجيب. يعني هذا الإنسان صار غنيا، ما الذي يجعلك ترتفع على إخوتك؟ يا سيدي أنت الآن ساكن بأحسن منطقة، وأختك ساكنة بأسوأ منطقة، بتشوف حالك عليها؟ تمتنع عن زيارتها؟ تأبى زيارتها؟ لا تقوم بحقها؟ هذا أيها الإخوة مرض في بعض الناس. يعني بعض الناس اليوم إذا غير بيته، صار بيته يعني في مكان فاخر، تحس طلع من جلده، طلع من عيلته، كأنه صار فوق الناس. لك يا أخي أنت البيت ساكنه أنت، أنا الآن شو بيعنيني بيتك فخم ولا مو فخم؟ إذا أنا ساكن بكوخ وتساكن بقصر، شو يعني؟ قصرك لك وكوخي إلي. لكن بنقعد بالجامع مثل بعضنا، وبالطريق مثل بعضنا، وبين الناس مثل بعضنا. لماذا تتكبر على خلق الله بدنيا أكرمك الله بها؟ يعني أنت عندما تتكبر بمال أو بمسكن أو بسيارة أو بثوب أو ما شابه ذلك، يعني أنت تتكبر بإيش؟ بشيء أكرمك الله به وقال لك: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كيف تتكبر على شيء بشيء لا تملكه؟ والله عز وجل الذي أعطاك وزادك من فضله قادر على أن يسلب ذلك منك، قادر على أن يسلب ذلك منك، وعندها لا ينفعك كل هذا المال. إذا زال المال، يعني كما جرى مع قارون، لما قيل له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هكذا يقول بعض الناس بلك هذا أنا من تعب دراعي وأنا إنسان عصامي وأنا تعبت طول حياتي حتى جمعت المال. إلا قل وما توفيقي إلا بالله إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هكذا قوانين الله تبارك وتعالى.
فإن حب المال لذاته والمكاثرة به والحرص عليه والاهتمام كل الاهتمام به ذلك من أعظم مهدمات الإيمان في القلب
الله.
ومن أعظم المبعدات عن الله تعالى.
وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد يعني حب المال. وربنا تبارك وتعالى أثنى على عباده فقال وآتى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
ومن أعظم مفسدات الدين قال الله تعالى في ذم الهائمين في محبة المال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيتمنى أن لو كان قدم أعمالا صالحة وأفعالا خيرة لحياة الآخرة الأبدية بدلا عما قدمه وسعى إليه كل السعي واهتم به كل الاهتمام من جمع المال لحياة الدنيا الفانية. ولذلك قال تعالى في توبيخ المحبين للمال الشاغلين حياتهم كلها في كثرة المال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
شوف الفرق يا أخواننا بين الصنفين. بين صنف قال الله فيه وآت المال على حبه. وآت المال على حبه. في الآية الثانية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وبين أن تقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بقينا في تنافس وفي تفاخر وفي تكاثر. كم صار معك كم صار معي إلى أن شغلنا ذلك حتى وصلنا إلى المقابر وعندها تركت أنا مالي في الصندوق وأنت مالك في الصندوق. نعم ودخلنا القبر وليس معنا شيء والعياذ بالله.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر فقال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي
سبحان الله
أي يفخر ويكاثر بماله. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت.
هذا مالك أما الباقي مو مالك مال الورثة. بدليل أنك لما مت وأنت على فراشك بمجرد خروج الروح انتقلت هذه الأموال كلها منك لمين إلى الورثة. لذلك لو هلأ الآن الميت الآن أوصى بأي وصية زائد عن الثلث لا تنفذ إلا بإذن مين الورثة. لماذا؟ لأنهم هم المالكون. والله عز وجل تفضل عليك بعد موتك أن أعطاك صلاحية التصرف فقط بثلث المال. ولو أنك أعطيت هذا الثلث لواحد من الورثة لكان كلامك باطلا مردودا لا قيمة له. بلك والله أبي موصيلي هذه وصية لا قيمة لها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث.
أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فليس لك من مالك إلا ما أكلت أو لبست أو تصدقت ثم تترك الباقي وتذهب إلى القبر وحدك.
سبحان الله. إذا قالوا يلي ماله غالي عليه بياخذوا معه، يلي ماله غالي عليه بياخذوا معه. كيف تأخذ مالك معك؟ عندما تتصدق به يبقى المال معك ويبقى لك. أما إذا ادخرته في الصندوق فأنت تدخره لمن يأتي بعدك ولن تأخذ منه شيئا، ستسأل عنه ولن تنتفع به، تسأل عنه ولن تنتفع به.
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. فلا ينبغي للعاقل أن يحب ويحرص على مال سوف يتركه ويصير إلى غيره وقد أتعب حياته في جمعها. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فاحرص أيها العاقل على صاحب صديق صادق يبقى معك أبدا وهو عملك الصالح، ولا تحرص كل الحرص على المال، فإن الحرص على المال يفسد عليك دينك ويضعف إيمانك.
يعني تصوروا إخواننا إنسان قضى من محل شي 50 سنة عمل، وكل همه أن يجمع المال وساي مزرعة ويشتري بيت ويكسوه أحسن كسوة، ثم بعد ذلك انتهى عمره وهذه السنوات كلها ضاعت سدى. كم يندم، كم يتحصر إخواننا. لذلك ربنا ماذا ذكر؟ قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا بتذكر المال ولا بتذكر الجاه ولا بتذكر الأرباح ولا شيء، وإنما يتذكر العمل الصالح. لماذا؟ لأنه علم أن الذي ينفعه ما هو العمل الصالح. أما العمل، أما المال والجاه هذا كله عبارة عن زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
فإن الحرص على المال يفسد عليك دينك ويضعف إيمانك وربما قضى على إيمانك. وانتبه إلى الحديث الآتي وخذ حذرك وحاسب نفسك. روى الترمذي وابن حبان وغيرهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ولو كان هناك مثل أبلغ من هذا المثل لأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما أفسد الذئبان الجائعان في الغنم فإن حب المال والفخر الدنيوي أعظم إفسادا وأشد فتكا وتحصيما لدين المسلم. ورواه البزار بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان في حظيرة، أي حظيرة غنم، يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف، أي الفخر بالدنيا، وحب المال في دين المرء المسلم.
سبحان الله. يعني حب المال وحب الشرف، حب الجاه، يفسد الدين أشد من فساد الذئبين إذا أرسلا في غنم.
كما أنه لا يجوز للمسلم أن يكون أكبر همه الدنيا والمال. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه، أي أعظم همه الدنيا، فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشرب أي في قلبه حب الدنيا التاط أي التصق منها بثلاث: شقاء أي تعب لا ينفد عنه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهى.
سبحان الله، يعني تعب كد وبالنهاية هناك أمل طويل تسعى إليه بتعب ولن تصل إليه، لن تصل أخواننا إلى شيء من الدنيا. تقول أنا الآن صرت غني حاجتي لهون، بالعكس كلما أعطيت طلبت المزيد. ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان ولا يملأ فاه إلا التراب.
فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أي في طلب الرزق، خذوا ما حل ودعوا أي اتركوا ما حرم. وروى الحاكم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أي في قلبي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب أي طلب الرزق، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. وفي رواية لغير الحاكم: فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، أي لا ينال ما عنده من الرزق النافع في الدنيا والآخرة إلا بطاعته، وأما ما جاء عن طريق المعصية والحرام فهو وبال عليه في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي للعاقل أن يكون عبدا ذليلا للدرهم والدينار،
سبحان الله،
يذل نفسه ليعز درهمه حرصا وحبا فيه،
يعزه من حيث الطلب، ويعزه عندما يبذل الدين لأجله، يبذل دينه ليأخذ المال، ويعزه الدرهم عندما يحرص عليه حرصا شديدا، ويعزه أيضا عندما يضحي لأجله بنفسه وربما بأهله وكرامته وكذا. إذن أنت الآن جعلت الدرهم والدينار في حياتك أهم شيء. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.